حياكم الله والإخوة الكرام في هذه الديوانية المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا المجلس وأن يجعله حجة لنا عند الله سبحانه وتعالى. حكايات كتب التفسير، المقصود بالموضوع أيها الأحباب ليس ما ذكره فضيلة الشيخ عبد الله، وإنما المقصود أن لكل كتاب من كتب التفسير الموجودة في المكتبة قصة وحكاية منذ بدايته حتى تأليفه وتصنيفه. فأردت في هذه المحاضرة أن أتحدث عن بعض كتب التفسير، عن حكاية بعض كتب التفسير، وانتخبت بعض كتب التفسير القديمة والمعاصرة، وأذكر لكم قصة هذا الكتاب وكيف بدأت فكرته وتصنيفه وتأليفه ومنهجه، ثم كيف أثره في من بعده وقيمة هذا التفسير وأثره في المؤلفات التي جاءت بعده. وهذه النقطة وهذه المسألة وهي حكاية كتب التفسير هي في الحقيقة جزء لا يتجزأ من تاريخ التفسير. فمن يريد أن يتحدث عن تاريخ تفسير القرآن الكريم لا يمكن أن يغفل هذه الكتب وقصة هذه الكتب ودور هذه الكتب في تاريخ تفسير القرآن الكريم وبيان معاني. وتعلمون أن كل كتاب من كتب التفسير القديمة والمعاصرة ينعكس عليه المنهج العلمي السائد في ذلك العصر بتفاصيله، فيظهر على هذا الكتاب السمات التي كانت سائدة في هذا العصر أو ذاك، وسوف أذكر لكم نماذج بإذن الله تعالى عند حديثنا عن هذه الكتب. الوقت المتاح للحديث وقت يعني قصير، 45 دقيقة كما سمعت، صح؟ 45 دقيقة، ولذلك سوف أختصر اختصارا في حديثي عن هذه الكتب بإذن الله تعالى. الحكاية الأولى، سوف أذكر لكم حكاية كتاب تفسير الطبري، وهذا الكتاب هو يعتبر من أهم كتب التفسير في المكتبة القرآنية، ولا ينبغي لطالب علم أن يجهل هذا الكتاب أو أن يجهل تاريخه وقيمته العلمية ومنهجه، وأن يكون أيضا من الكتب التي يدرسها ويقرأها ويرجع إليها بين الحين والآخر. هذا الكتاب له قصة وله حكاية. محمد بن جرير المؤلف لهذا الكتاب ولد رحمه الله في منطقة صغيرة اسمها آمل، تتبع مدينة آمل أو هذه قرية آمل تتبع مدينة أو قريبة من مدينة طبرستان، وهو إقليم في الحقيقة يدخل تحته الري، مدينة الري المشهورة التي ينتسب إليها عدد كبير من العلماء، فيقال له الرازي، منهم محمد بن عمر الرازي صاحب التفسير، والرازي أبو بكر الرازي الطبيب، وأبو بكر الرازي اللغوي صاحب مختار الصحاح وغيرهم. والري هي الآن دخلت في طهران، عاصمة إيران اليوم هي تعتبر الري تقريبا. فمحمد بن جرير الطبري رحمه الله ولد شمال منطقة مدينة طهران اليوم على ضفاف تقريبا بحر قزوين، بحر قزوين المشهور اليوم الذي يعتبر اليوم من البحار المشهورة بحقول النفط، والتي يعني تنتج منها إيران وبعض الدول المجاورة لها النفط من هذا من بحر قزوين المشهور. فالطبري رحمه الله ولد وعاش على ضفاف بحر قزوين في مدينة آمل في طبرستان، ولد رحمه الله سنة 224 هجرية، وكان والده رجلا عاديا عاميا، لكن كان لعنايته بابنه محمد هذا قصة طريفة وحكاية جميلة. ما كان لوالده عناية بالعلم ولا كان لإخوته عناية بالعلم، ولكن رأى والده رؤيا، وابنه محمد هذا طفل صغير ربما في الثالثة أو الرابعة من عمره، فرأى رؤيا جرير والد محمد بن جرير، رأى رؤيا أن ابنه محمد هذا الطفل الصغير معه مخلاه، وعاء كبير مخلاه الذي يعني يوضع فيه توضع فيه الأشياء أو يختلى فيه الخلاء أو يحمل فيه الحب وغير ذلك، معه مخلاه وفيها حجارة، وهو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويرمي بالحجارة كأنه يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنه. ففرح والده بهذه الرؤية وسأل المعبرين، فقال له أحد المعبرين إن صدقت رؤيتك أو رؤياك فابنك هذا سوف يكبر وسوف يكون عالما بالكتاب والسنة وسوف ينافح ويدافع عن القرآن والسنة. فأبوه فرح بهذه الرؤية واعتنى به بسبب هذه الرؤية، ففرغه لطلب العلم. وفعلا تفرغ محمد بن يزيد هذا الطفل لطلب العلم وحفظ القرآن الكريم، فاستطاع أن يحفظ القرآن الكريم كاملا وعمره 7 سنوات. وجعله الناس يأمهم في الصلاة في صلاة التراويح وعمره 8 سنوات. وهذا دليل على أنه أيضا كان فيه نبوغ وكان فيه ذكاء وكان فيه قدرة وحافظة، لكن بعد توفيق الله سبحانه وتعالى مع العناية والتربية. ولما بلغ عمره 9 سنوات بدأ يكتب الحديث عن علماء بلده في آمل. ثم لما بلغ عمره 12 سنة أيضا بأخذ يتجول في المناطق القريبة من مدينته، فأخذ يكتب عن شيخه الكبير محمد بن حميد الرازي. محمد بن حميد الرازي هو أشهر شيوخ ابن جرير الطبري في الحديث، فقد روى عنه ابن جرير الطبري أكثر من 100,000 حديث. وقد توفي محمد بن حميد الرازي سنة 248 هجرية. وبعد أن بلغ تقريبا من العمر 13 أو 14 سنة أخذ سمح له والده أن يتجول في طلب العلم، فذهب إلى نيسابور وذهب إلى المدن القريبة من الري ونحوها، ثم تجول بعد ذلك حتى بعد أن زاد عن 19 عاما ذهب إلى بغداد أو 17 عاما. لما بلغ عمره 17 عاما أراد أن يذهب إلى بغداد ليطلب العلم من الشيخ أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فلما دخل بغداد فإذا بالأخبار تصله بأنه توفي أحمد بن حنبل سنة 241 هجرية. فحزن على يعني فراق وعلى موت الإمام أحمد، ولم يدخل بغداد وذهب إلى البصرة وذهب إلى الكوفة، وبقي في الكوفة لازم الإمام الكبير ثعلب أبو العباس أحمد بن يحيى اللغوي المشهور. وهذا الرجل هو شيخ الكوفيين في النحو وإمام الكوفيين في النحو، وهو من أبرز شيوخ ابن جرير الطبري في النحو وفي اللغة، ودرس عليه ابن جرير الطبري دواوين الشعراء كلها وحفظ أكثرها وهو في هذه السن. ثم رجع بعد ذلك فدخل بغداد، ثم سافر بعد ذلك إلى مصر مرة ثم مرة أخرى. وكان في كل هذه الرحلات وفي كل هذه التنقلات مكفولا من والده رحمه الله، والده فرغه لطلب العلم من صغره، حتى أنه يعني لم يتزوج محمد بن جرير الطبري وعاش حياته أعزبا. ولذلك يترجم له العلماء في كتبهم العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج. وبقي رحمه الله في طلب العلم، ورجع من مصر سنة 256 هجرية، وهي السنة التي توفي فيها الإمام البخاري رحمه الله. وذهب إلى مصر وطلب العلم على تلاميذ الإمام الشافعي وتلاميذ الإمام مالك، ويعني استطاع في هذه السن المبكرة وهو في 32 من عمره أن يصبح من الأئمة الحفاظ الكبار، محمد بن جرير ابن يزيد ابن كثير الطبري. ولاحظوا حتى في اسم محمد بن جرير أسماؤه كلها عربية، محمد بن جرير ابن يزيد ابن كثير الطبري، مما يوحي بأنه عربي الأصل وليس أعجميا ولو كان ولد في إيران أو في بلاد فارس. قصة كتابه التفسير، حكاية كتاب التفسير، وهذا الذي نريد أن نتحدث عنه. يقول الطبري رحمه الله نفسه: حدثتني نفسي بهذا الكتاب وأنا شاب صغير. يعني منذ بدأ في طلب العلم وهو يحدث نفسه بتأليف كتاب في التفسير. ثم لما استكمل العدة فطلب علم اللغة والشعر والنحو والعروض والحديث والفقه، وصنف كتبا في الفقه وفي أصول الفقه وفي القراءات. شوفوا بعد ما استكمل آلته العلمية تماما استخار في تصنيف كتاب في التفسير. يقول: وبقيت أستخير في تصنيف هذا الكتاب 3 سنوات حتى انشرح صدره لهذا الكتاب. متى؟ سنة 283 هجرية، يعني عمره 224. شوف 34 44 54 64 74 84، يعني تقريبا عمره 59 سنة. بلغ عمره 59 سنة قرر أن يبدأ في تفسير القرآن، وشاور في ذلك تلاميذه وقال: هل تنشطون لكتابة التفسير؟ قالوا: كم يبلغ؟ قال: 30,000 ورقة. فقالوا: هذا تفنى الأعمار دون كتابته. وتعلمون أن يعني ذلك الوقت كان كل يكتب لنفسه، ليست هناك مطابع ولا تصوير. فقالوا: هذا يعني تفنى الأعمار دون كتابته، من يستطيع أن يكتب 30,000 ورقة؟ وأيضا قال لهم مثل ذلك في التاريخ، عندما قال: هل تنشطون لكتابة التاريخ؟ فقال: في 30,000 ورقة. فقالوا له نفس الكلام. فقال: سبحان لا حول ولا قوة إلا بالله، ماتت الهمم. وابن جرير رحمه الله يعتبر من أكثر علماء الإسلام تأليفا، حتى إنها قسمت سنين حياته على مؤلفاته، فوجد أنه كان يكتب في اليوم ما يقارب 40 صفحة. نعم، فهو من أكثر علماء الإسلام تأليفا رحمه الله، لأنه تفرغ لهذا تفرغا تاما. فلما رأى هذا اختصر، انظروا، اختصر لهم التفسير بدل أن كان 30,000 ورقة فأملاه عليهم في 3,000 ورقة. يعني كم اختصر؟ اختصر 90% من المشروع، 90% من المشروع حذفها واكتفى ب10% فقط. ولذلك في تفسير الطبري الموجود اليوم هو يقول 3,000 ورقة، فنحن نقدر أنه كان يريد أن يفسر كل جزء من القرآن في 1,000 صفحة. 1,000 صفحة، 30,000 صفحة، لكنه اختصره إلى 3,000، فأصبحت إذن كل جزء فسره في 100 صفحة. فبدأ رحمه الله في إملاء تفسيره، كان يكتب هو تفسيره ويحرره ثم يمليه على طلابه. فبدأ في إملائه على طلابه سنة 283 هجرية، وانتهى من إملائه عليهم سنة 290 هجرية. فاستغرق ذلك منه 7 سنوات كاملة وهو يملي عليهم هذا التفسير، ويكتبه قبل أن يمليه عليهم ويحرره ويراجعه، ثم يمليه عليهم فينسخونه ويكتبونه عنه. ولذلك تجدون في كتب التفسير، في كتاب ابن جرير اليوم، قال أبو جعفر، صح؟ قال أبو جعفر، أبو جعفر، طبعا أبو جعفر هو محمد بن جرير بن يزيد بن غالب بن كثير الطبري. لكن الطلاب عندما يكتبون فإنه إذا قال قلت فإنهم يقولون قال أبو جعفر، قال أبو جعفر، قال أبو جعفر. ولذلك لا يمكن هو يقول قال أبو جعفر في كتابه، لكن لأن النساخ الذين كانوا يكتبون كانوا يكتبون هذه العبارة قبل كلام الإمام الطبري. ولذلك شوفوا تفسير الطبري الآن مطبوع في 5,200 صفحة في الطبعة الأولى التي طبعت في بولاق، ثم الآن هو مطبوع في 24 مجلد في طبعة الشيخ عبد الله التركي على ضخامتها، وهي مجلدات كبيرة. كيف كان سيكون لو كان أملى عليهم 30,000 ورق؟ ولذلك سأذكر لكم قصة لعلها بعد هذه القصة، قصة مشروع أكبر من مشروع الطبري، وأنجزت هذا المشروع لكنه لم يصل إلينا لأنه عجز النساخ عن نسخه فضاع. فقلنا نحن قد أحسن طلاب الطبري عندما قالوا له خفف علينا جزاك الله خير، بدل 30,000 ورقة خلها 3,000 ورقة، وقد أحسنوا إليه وإلينا حيث وصل إلينا الكتاب. ولذلك تجد في فهرس بن عطية رحمه الله الذي ذكر فيه الكتب التي اعتمد عليها والتي قرأها ودرسها، ذكر منها قال مختصر تفسير الطبري. فاستغربنا نحن كيف يقول ابن عطية أنه اعتمد في تفسيره على مختصر تفسير الطبري، وهل للتفسير الطبري مختصرات؟ علما أن الذي ينقل ابن عطية ينقل من تفسير الطبري وليس من مختصر تفسير الطبري. فالذي يظهر والله أعلم كأنه يقصد هذه القصة، أن الطبري عندما أملأ كتابه هذا اللي موجود بين أيدينا هو مختصر، ولو كان أملاه كما كان يخطط له لكان في 30,000 صفحة وكان أضخم مما هو عليه الآن. فلما انتهى منه ابن جرير الطبري رحمه الله ووقع في أيدي الناس ذهلوا من تفسير ابن جرير الطبري هذا، وأعجبوا غاية الإعجاب، وسماه ابن جرير الطبري، سمى كتابه هذا جامع البيان عن تأويل آي القرآن، هذا هو عنوانه بالضبط، جامع البيان عن تأويل آي القرآن. فهو أراد بهذا الكتاب أن يجمع فيه وأن يستقصي كل المعاني والدلالات التي تدل عليها آيات القرآن الكريم كاملة. طبعا هناك لو أردنا أن نتحدث، لكن الوقت ضيق، أردنا فقط أن نأخذ بعض النماذج. هناك كتب تفسير صنفت قبل ابن جرير الطبري، مثل مقاتل ابن سليمان، ومثل يحيى بن سلام، ومثل بقية بن مخلد الأندلسي وغيرهم، لكن لعلها في جلسات قادمة. الطبري رحمه الله جاء وقد ورث هذه الحقبة الطويلة من المؤلفات التي كتبت في التفسير، وكتبت في القراءات، وكتبت في معاني القرآن، للأخفش ولأبي عبيدة معمر بن المثنى وللكسائي وغيرهم من شيوخه وشيوخ شيوخه. فأصبح هناك مادة علمية واسعة، أراد الطبري أن يصنع تفسيرا جامعا لمعاني القرآن الكريم يستقصي فيه المعاني. والطبري رحمه الله كان معظما لأقوال السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وهذا أصل من أعظم أصول التفسير عند الإمام الطبري، لا يتجاوز أبدا أقوال السلف، يعظمها ويرويها ويستقصيها. ولذلك ماذا يصنع؟ يأتي في الآية الحمد لله رب العالمين مثلا فيقول وفي تفسير العالمين أقوال، القول الأول أنهم كل من سوى الله من المخلوقات، ثم يقول ذكر من قال ذلك، ثم يروي بأسانيده حدثني فلان عن فلان عن فلان عن مجاهد بن جبر قال العالمين هم من سوى الله وكذا وكذا، ثم يذكر القول الثاني ويذكر من قال به. ولذلك هو يعتبر من أوسع كتب التفسير بالمأثور، الذي يروي فيه تفسير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ولكنه اختلف عن بقية كتب التفسير بأمور. فهو من أوسع من ينقل تفسير السلف، زائد يرويه بالأسانيد، زائد ينقد هذه الأسانيد ويبين الصحيح منها والضعيف، زائد يبين الراجح من الأقوال فيختار من بين الأقوال ويرجح، زائد يبين وجه الترجيح. فهو يقول وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول قتادة، وذلك لما لكذا وكذا وكذا. فمثلا عندما يأتي إلى تفسير قوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، قال وفي تفسير البرد قولا، الأول أنه الهواء البارد، ذكر من قال ذلك، ثم يذكر من قال بذلك. والقول الثاني أنه النوم، وقد قال به فلان واستشهد بقول الشاعر كذا وكذا. ثم يقول ابن جرير قال أبو جعفر وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال أن البرد هو الهواء البارد، وذلك لأن ألفاظ القرآن الكريم تحمل وتفسر على القول الأشهر في لغة العرب وليس على القول الشاذ النادر. فذكر لك وجه الترجيح والقاعدة التي اعتمد عليها في الترجيح وسبب اختياره لهذا القول، مع ذكر من قال بكل قول من القولين، وذكر الأسانيد التي توصل إلى هذه الأقوال. هذه طبعا مدرسة في التفسير وليس كتاب في التفسير فقط. تفسير الطبري هو مدرسة يتعلم فيها طالب العلم كيف يفسر القرآن الكريم، كيف يختار بين الأقوال. ولذلك قد يقول مثلا أحيانا بعض المفسرين قولا لكنه يخالف ما قال به السلف من الصحابة والتابعين واتباع التابعين، قال وهذا القول قول حسن لولا مخالفته لأقوال السلف، أما وقد خالف قول السلف فإنه لا عبرة به، مع إجلالنا لقائله. وهكذا. فالإمام الطبري رحمه الله أراد من تفسيره أن يكون جامعا للمعاني القرآن الكريم، ليس في القراءات، مع أنه يذكر بعض القراءات المؤثرة في المعاني، لأنه قد صنف كتابا في القراءات. وذكر في مقدمته أن التفسير على ثلاثة أنواع، قال: فأما النوع الأول فهو الذي استأثر الله بعلمه، كأوقات نزول عيسى وقيام الساعة والنفخ في الصور ونحو ذلك، فهذا لا سبيل إلى معرفته. والنوع الثاني ما كان سبيل معرفته عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم فقط، فهذا لا سبيل إلى معرفته إلا بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثالث ما كان سبيل معرفته لغة العرب ومعانيها وتصاريفها. فحصر هذه الأوجه في هذه الأقوال. فأما البيان النبوي فقد اعتمد فيه على طبقات تفسير السلف كلهم، تفسير النبوي وتفسير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ولم يجاوز هذه الطبقات أبدا. ولذلك من يتصفح تفسير الطبري من أوله إلى آخره لا يجد له قولا خرج فيه عن أقوال السلف، وهذه من مزايا هذا التفسير العظيم ومن حسناته. لما خرج هذا التفسير كما قلت لكم وشاف رآه العلماء، رآه من؟ رآه أبو حامد الإسفرائيني، ورآه ثعلب شيخه، وثعلب طبعا توفي سنة 291 هجرية، يعني بعد ما انتهى الطبري من إملاء تفسيره بسنة واحدة. أذكر لكم هنا بعض العبارات التي قيلت في حق هذا التفسير العظيم. قال أبو حامد الإسفرائيني: لو سافر مسافر إلى الصين من أجل تحصيله ما كان ذلك كثيرا في حقه، اللي هو تفسير الطبري. وقال ابن خزيمة، وابن خزيمة زميل ابن جرير الطبري، زملاء دراسة وزملاء رحلة، سافروا جميعا إلى مصر في طلب العلم، لكن ابن خزيمة غلب عليه الحديث كما تعلمون، وهو صاحب صحيح ابن خزيمة، هو زميل محمد ابن جرير الطبري، ولهم قصص جميلة في طلب العلم ذكرها علماء الذين ذكروها مثل صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل، ذكروا كثيرا من طرائفهما. يقول ابن خزيمة: نظرت فيه من أوله إلى آخره، وما أعلم على أديم الأرض أعلم من ابن جرير. ترى هذه شهادات من علماء كبار، يعني ما هي من. وقال ابن تيمية رحمه الله: وأما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة، وليس فيه بدعة، ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل ابن بكير والكلبي. وطبعا هناك شهادات أخرى للقفطي والسيوطي والنووي وغيرهم من العلماء الذين شهدوا لتفسير ابن جرير بأنه لم يصنف مثله. حكاية هذا الكتاب أيها الإخوة فيها فوائد. أولا، لاحظوا كيف عناية الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء بهذا الطفل الصغير محمد بن جرير الطبري منذ صغره، وكيف كانت تلك الرؤية أو الرؤية سببا في توجيهه لطلب العلم والعناية به. ومن فوائد أيضا قصة ابن جرير الطبري التخطيط المبكر للمشروع، فإنه يقول: منذ كنت صغير وأنا في نفسي أن أصنف هذا الكتاب، ثم استخارته واحتشاده واستعداده التام للتأليف في التفسير، وهذا أيضا سيأتي معنا في بقية القصص. التأليف في التفسير يا شباب ليس كالتأليف في غيره، لا يصلح التأليف في التفسير إلا لمن اكتملت أدواته العلمية، وخاصة في اللغة وفي الحديث وفي الفقه وغيره. ويعني من أعظم الفوائد أيها الأحباب هو ضرورة العناية بتفسير محمد بن جرير الطبري لطالب العلم. لا ينبغي لطالب العلم أن يغفل قراءة هذا السفر النفيس، ولا يكفي في قراءته مرة واحدة، وإنما هذا التفسير يعتبر من التفاسير الموجهة لطلاب العلم خاصة، فلا بد من قراءته مرة ومرتين وثلاثة، وقراءة الكتب والمؤلفات والبحوث التي كتبت حوله، حتى يتمكن طالب العلم من كف أو كشف مغاليقه وفهمه على وجهه الصحيح. هذه الحكاية الأولى. الحكاية الثانية حكاية تفسير قريب من تفسير ابن جرير الطبري من زمنيا، لكنه مفقود. كان هناك طالب علم وهو ابن ملك سجستان، ومدينة سجستان مدينة من مدن أيضا بلاد فارس، وينتسب إليها عدد من العلماء سجستان. هذا الرجل ولد رحمه الله سنة 226 هجرية. الطبري متى ولد؟ قلنا ولد 224، هذا ولد بعده بسنتين 226. وكان والده ملكا للسجستان، اسمه خلف ابن أحمد ابن محمد ابن الليث السجستاني. ولد 226 وتوفي 399، 326، ولد 326 بعد وفاة الطبري بكم؟ طبعا 16 سنة، وتوفي 399. وكان طالبا للعلم ومحبا للعلم، سافر إلى بغداد وسافر إلى بعض المناطق القريبة من سجستان وطلب العلم، وكان حافظا للحديث. اسمه خلف ابن أحمد ابن محمد ابن الليث السجستاني. 326 السنة التي ولد فيها، كان الطبري رحمه الله قد توفي سنة 310، وترك كتابه جامع البيان عن تأويل آية القرآن. لكن طبعا لاحظوا تفسير الطبري على ضخامته وجلالته وفضله لم يشتمل على ما يتعلق بالبلاغة والبيان والمعاني. قيل لأن هذا العلم علم البلاغة لم يظهر ولم ينشأ إلا بعد وفاة الطبري على يد عبد القاهر الجرجاني وأمثاله، وكانت بداياته على يد الجاحظ وأمثاله، لكنه لم يستوي علما قائما بذاته إلا على يد عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني الذي توفي رحمه الله سنة 470 هجرية. ولذلك تفسير الطبري ما فيه أي حديث عن البلاغة، وحتى تفسير خلف هذا. فلما تولى ملك سجستان سنة 350 هجرية، يعني عمره تقريبا 24 سنة، رأى أن يصنف تفسيرا جامعا يكون أكثر وأوسع من تفسير الطبري، وكأنه والله أعلم أراد أن يحقق رغبة الطبري. الطبري ما قلنا أنه أراد أن يصنف أو أن يملي عليهم 30,000 صفحة، لكن لضعف الهمم اختصر إلى 3,000 صفحة. فكأن خلف السجستاني رحمه الله أراد أن يحقق هذه الأمنية فيؤلف كتابا في التفسير جامعا لا يغادر شيئا مما يتعلق ببيان المعاني إلا ويذكره. فماذا صنع؟ شكل لجنة علمية، شكل فريقا علميا، ويعني بنى ما يشبه مركز الأبحاث، ووظف فيه عددا من العلماء، وأنفق عليهم إنفاقا سخيا. ولذلك كان يوصف خلف بن أحمد السجستاني رحمه الله بأنه كان كريما محبا للعلماء ولطلبة العلم وإلى آخره، حتى قال فيه مترجموه أنه كان في أيامه ملكا جوادا مغشي الجناب مفضلا محسنا ممدحا، جمع عدة من الأئمة على تأليف تفسير عظيم حاول لأقوال المفسرين والقراء والنحاة والمحدثين. قال أحد من ترجم له: بلغني أنه أنفق عليهم في أسبوع 20,000 دينار. قال: والنسخة به بنيسابور تستغرق عمر الناسخ. ماذا صنع؟ جمع كما قلت لكم عدد من العلماء ووضع لهم المنهج الذي يسيرون عليه، بحيث يستغرق هذا يستوفي هذا الكتاب كل ما يتعلق بالتفسير. يقول الذي ترجم له أبو نصر العتبي، يقول: وقد كان جمع العلماء على تصنيف كتاب في تفسير كتاب الله تعالى لم يغادر فيه حرفا من أقاويل المفسرين وتأويل المتأولين ونكت المذكرين، وأتبع ذلك بوجوه القراءات وعلل النحو والتصريف وعلامات التذكير والتأنيث، ووشحها بما رواه عن الثقات الأثبات من الحديث. وبلغني أنه أنفق عليهم مدة اشتغالهم بمعونته على جمعه وتصنيفه 20,000 دينار، ونسختها بنيسابور في مدرسة الصابونية، لكنها تستغرق عمر الكاتب وتستنفد حبر الناسخ إلا أن يتقاسمها النساخ بالخطوط المختلفة. وبلغ لهذا التفسير 100 مجلد، يعني هو انتهى من المشروع وفعلا أنجز المشروع في 100 مجلد، وأصبح هذا الكتاب محفوظا في مكتبة جامع مشهور اسمه جامع الصابونية في سجستان، لكنه لطوله عجز النساخ عن نسخه. للأسف الشديد هذا الكتاب مفقود اليوم وغير موجود. ويقول المنيني رحمه الله في كتابه الفتح الوهبي: هذا التفسير يقع في 100 مجلد وهو في المدرسة الصابونية في نيسابور. وقال ابن الأثير يصف هذا التفسير: وله كتاب صنفه في تفسير القرآن من أكبر الكتب، وذكره ابن خلدون أيضا. فإذا كان تفسير الطبري المختصر كما قلنا في 3000 ورقة، وقد طبع الآن عدة طبعات منها ما هو في 30 جزء إلى آخره، كيف سيكون تفسير خلف لو كان طبع؟ أعتقد أنه سيكون يعني يصل إلى 100 مجلد أو أكثر من ذلك. وصف منهج كتاب خلف السجستاني أنه لم يغادر فيه حرفا من أقاويل المفسرين وتأويل المتأولين ونكت المذكرين ووجوه القراءات. لاحظوا هذه القضايا التي اعتنى بها، وعلل النحو والتصريف وما رواه عن الثقات الأثبات من الحديث، يعني التفسير بالمأثور. معناها أنه كان جامعا لكل ما أثر عن المفسرين في التأثير في من عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، لكنه لم يذكر أنه اشتمل على أوجه البلاغة، ولم ينص عليها في وصف التفسير. ولعل سبب ذلك كما قلت لكم أنه لم يكن هناك عناية بالبلاغة في وقت خلف السجستاني ولا وقت الإمام ابن جرير الطبري. أيضا أنه لم يشتمل على أحكام القرآن الفقهية وما سمي بعد ذلك بأحكام القرآن، الذي صنف فيه الطحاوي وصنف فيه الجصاص وصنف فيه ابن العربي وصنف فيه الكي الهراسي وصنف فيه القرطبي وغيرهم ممن صنف في أحكام القرآن بعد ذلك. لكنه وأيضا لم يذكر أوجه إعجاز القرآن وما يتعلق به، لكنه جمع ما روي من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وهذا رائع جدا. جمع وجوه وأقوال علماء القراءات في توجيه القراءات القرآنية، ويبدو لي والله أعلم أنه قد استفاد من كتاب الحجة لأبي علي الفارسي، لأنه كان معاصرا له، وهذا الكتاب الحجة لأبي علي الفارسي هو أفضل كتاب في توجيه القراءات السبع. أيضا جمع أقوال النحويين وتوجيهاتهم لآيات القرآن، وهذا طبعا قد اعتنت به كتب كثيرة قبله، كتب معاني القرآن وغيرها، وكتب التفسير من الكتاب الواحدي الذي سيأتي الحديث عنه. أيضا جمع أقوال أهل اللغة في غريب القرآن وتصريف الألفاظ إلى آخره. فإذا هذه حكاية يا شباب من حكايات كتب التفسير، تفسير خلف ابن أحمد السجستاني. والحقيقة هو ليس تفسيرا له، هو فكرة له، لكن الذين صنفوه وكتبوه ونفذوه كانوا فريق علمي هو أنفق عليهم. ويشبه هذه القصة يا شباب قصة أخرى شبيهة بها. سنة 759 هجرية أراد ملك الأشرف وهو أحد ملوك زبيد باليمن، كان صاحب القاموس المحيط الفيروز أبادي رحمه الله من العلماء المشهورين الكبار، وهو من علماء اللغة وعلماء الحديث وعلماء الفقه. دخل إلى زبيد في زمن الأشرف إسماعيل بن العباس، وكان قد تولى الملك سنة 783 هجرية. فخطر على بال الأشرف، وكان عالما وذكيا، وتخطر على باله مشروعات رهيبة علمية، فيضع فكرة المشروع وخطة المشروع ويكلف من العلماء من يصنف ويكتب، ثم يعرض عليه فيراجع، فما رآه مناسبا موافقا لفكرته أبقاه، وما رآه مخالفا أو خارجا عن المشروع استبعده. فلما جاء الفيروز أبادي أكرمه وأحسن وفادته وقال له: نريد أن نصنف مشروع في التفسير جامع، نفس فكرة خلف بن أحمد السجستاني، لكن خلف سنة 350 هجرية وهذا سنة 783 هجرية، يعني بعده بكم تقريبا ب 500 أو 400 سنة. فعلا تولى الفيروز أبادي البدء في المشروع وبدأ في الكتابة، على أن يتولى هو ما يتعلق باللغة وما يتعلق بالتصريف وما يتعلق بهذا الجانب، ويستعين في بقية العلوم التي يحتاج إليها. أراد أن يتكلم عما في القرآن من آثار ومن أحاديث، وأيضا ما يتحدث فيه من جوانب علمية وجوانب كيمياء وفيزياء وكل ما يتعلق بهذا الجوانب. ولذلك لما كتب الكتاب قال: المقصد 70، المقصد 60 في علمي ثم فراغ، المقصد 58 في علمي كذا، ولم يترك فاضي، يعني دليل أنه كان يضيف إليه ما يرى أنه يمكن أن يتعلق بالتفسير بشكل أو بآخر. لكن لما بدأ الفيروز أبادي في الكتاب وعمل فيه، توفي الملك الأشرف قبل أن ينتهي المشروع، ولم يكن ابنه الناصر الذي خلفه مهتما بالموضوع، ولذلك توقف المشروع. فماذا صنع الفيروز أبادي؟ أخرج الكتاب، مع أن خطبة الكتاب والمقدمة التي في الكتاب تدل على أنه مشروع ضخم. اكتفى الفيروز أبادي بالمقصد الأول، وهو بيان ما في القرآن الكريم من مقاصد ومن لطائف ونحو ذلك، وأخرجه في الكتاب المشهور اللي في 6 مجلدات، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، مطبوع الكتاب في 6 مجلدات، اسمه بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز. هذا كتاب قيم جدا، لكنه في الحقيقة لا يمثل إلا 1/60 من المشروع، وهو أنه جاء فيه الفيروز أبادي تكلم عن مقصد السورة، تكلم عن عدد حروف السورة، عدد كلمات السورة، أبرز اللطائف والمعاني التي في السورة، لكنه توقف عند هذا الحد لأنه قد توفي السلطان الأشرف وخلفه ابنه الذي لم يتشجع ولم يعني يهتم بالموضوع، فاضطر الفيروز أبادي إلى مغادرة زبيد وترك هذا المشروع. طيب، إذن هذا يا شباب أيضا قصة من قصصي أو حكاية من حكايات كتب التفسير، تدل يا شباب على أن موضوع، حتى اليوم ما زالت هذه الفكرة تراود كثير من طلبة العلم أن يصنف كتاب موسوعي في التفسير، فنقول لهم هذه الفكرة فكرة قديمة فعلا، فكرة تأليف كتاب موسوعي كانت موجودة في القرن الرابع وفي القرن الثالث وفي القرن الثامن وغيرها، لكن بعضها فقد وبعضها لم يكتمل. هل معنى ذلك أنه لا يمكن تأليف تفسير بهذه الموسوعية وكذا؟ لا، ليس هذا، لكن كل مشروع من المشروعات يا شباب إذا لم يعد له إعداد جيد ويرتب له ترتيب جيد من ناحية علمية ومن ناحية زمنية ومن ناحية مالية فإنه يفشل غالبا. هذه المشروعات في الحقيقة تحتاج إلى أكثر من شخص، ولذلك شوفوا الطبري رحمه الله لما أراد أن يملي، الطبري لا يقاس عليه في الحقيقة، لأن الإمام محمد بن جرير الطبري هو فريق بحثي متكامل، هو نفسه، هو أشخاص في شخص، هو محدث وفقيه ولغوي، ويعني له قصص عظيمة في هذا. لكن تفسير خلف ابن أحمد السجستاني نجحت فكرته، فصنف الكتاب فعلا في 100 مجلد، لكن لأنه لا يمكن نسخه بسهولة فقد فضاع علينا. نحن لا نيأس، يمكن يكون موجود اليوم، يمكن يوجد في الأجزاء منه، قد يوجد، لكن هو ليس يعني معروفا اليوم بالضبط أين يوجد. تماما مثل تفسير بقية بن مخلد رحمه الله، أبو عبد الرحمن الأندلسي الذي ولد 200 هجرية وتوفي 276، ألف كتابا في التفسير، ويقولون أنه من أوسع كتب التفسير، بل زعم ابن حزم رحمه الله أنه لا يوجد مثله على الإطلاق حتى تفسير ابن جرير. طبعا هذه مبالغة من ابن حزم رحمه الله، لكنه قال هذا الكلام في معرض تفضيله لعلماء الأندلس، لأن أحد العلماء كتب لابن حزم رسالة قال فيها: ليس لكم يا أهل الأندلس شيء، فأهل العلم والشعر والأدب وهم أهل المشرق وأنتم مجرد صدى. فغضب وقال: أبدا، نحن عندنا، وعندنا بقي بن مخلد ألف تفسيرا ليس لكم مثله، حتى أحسن من تفسير ابن جرير، وذكر من هذا مبالغات كثيرة رحمه الله. القصة الثالثة والحكاية الثالثة يا شباب، قصة علي ابن أحمد الواحدي رحمه الله. الواحدي أيضا من علماء نيسابور، وهي قريبة، ليست بعيدة عن بلاد فارس التي ولد فيها الطبري، وهذه الحقيقة تحتاج وقفة يا شباب منا نحن طلاب العلم، قراءة سير علماء المشرق هؤلاء. علماء إيران وبلاد فارس وبلاد ما وراء النهر والعراق، يعني كيف يعني نبغوا هذا النبوغ العجيب وتفردوا بهذه المشروعات العلمية التي يعجز الفرق البحثية عن إنجازها، من أمثال ابن جرير وغيره. هنا يعني قصة طريفة لعلي بن أحمد الواحدي، نسبة إلى أحد أجداده، الواحد بن كذا، فقيل له الواحدي. نحن مشهور عندنا الواحدي بكتاب أسباب النزول، أسباب النزول الواحدي، هذا طبعا من أشهر كتبه ومن أفضل كتب أسباب النزول، لكن له أيضا مؤلفات أخرى، وكان عالما باللغة وبالأدب وبالفقه وبالحديث. فلما استكمل آلته العلمية كما صنع الطبري صنف كتبا ثلاثة في التفسير: الوجيز في التفسير، والوسيط في التفسير، والبسيط في التفسير. وقد بدأ بالبسيط اللي هو أوسع واحد بدأ به أولا، لكنه استبطأه الناس، طولت علينا، فصنف لهم كتاب الوسيط 4 مجلدات، فاستطاله بعضهم أيضا فصنف لهم كتاب الوجيز في التفسير. وذكر في مقدمته أن الهمم قد ضعفت، وأن كثرة المطالبة بتأليف كتاب مختصر في التفسير قد ترددت عليه وكثرت، فأراد أن يعجل للناس بتفسير اقتصر فيه على القول الصحيح من أقوال المفسرين، وخاصة أقوال ابن عباس، فإنه قد اقتصر فيه على قول ابن عباس في التفسير وأخرجه في 2 مجلدين. ثم لما أنجز كتاب البسيط، طبعا أصبح كتاب البسيط هذا من أوسع كتب التفسير. الواحد رحمه الله قصته جميلة، وهو أنه طبعا هو رجل والده تاجر، ولذلك هو تفرغ لطلب العلم ولم يجد يعني مشقة في التفرغ لطلب العلم، وبدأ في طلب العلم بحفظ القرآن الكريم كسائر طلاب العلم في ذلك الزمان، ثم أخذ يطلب علم اللغة وهو في 9 و10 من عمره على شيخه العروضي الضرير، حتى قرأ عليه كتب اللغة وكتب النحو ودواوين الشعراء. قال: كنت أذهب إليه مع صلاة الفجر وأخرج من عنده مع غروب الشمس، حتى استوفى ما عنده من العلم. فقال له شيخه هذا، قال: أراك ما تركت ديوان شعر إلا وقرأته، وتركت طلب علم التفسير على هذا العالم الذي يأتيه الناس من أبعد المناطق، وأنت لا تذهب إليه وأنت أقرب الناس إليه. وهو يقصد الإمام الثعلبي. الثعلبي رحمه الله كان يعني إمام المفسرين في زمانه، أحمد ابن محمد ابن إبراهيم الثعلبي، المتوفى 428 هجري، وكتابه في التفسير الكشف والبيان عن معاني القرآن من أوسع كتب التفسير، طبع مؤخرا في 33 مجلد، وله مقدمة نفيسة جدا ذكر فيها أسانيده في التفسير. فقال الواحد رحمه الله لشيخه كلمة جميلة، يقول يعني شيخه: أنت كثرت في قراءة دواوين الشعر وكتب اللغة وكتب النحو، خلاص اذهب الآن تعلم أو اقرأ التفسير على الثعلبي. فقال له: يا أبتي، إنما أتوسل بهذا لذاك. وهذه الكلمة في غاية الروعة، هي فعلا منهج لطالب العلم. الذي يطلب علم التفسير وهو ضعيف في اللغة لا يكاد يفلح، ولا ينبغ في التفسير ويتقنه إلا متقن للغة، واللغة بمفرداتها، بالمفردات والنحو والبلاغة وما يتعلق بها، هذه ضرورية جدا للمفسر. لا يمكن أن تفسر وأنت لا تفهم دلالات الألفاظ، ولا يمكن أن تفسر وأنت لا تفهم في النحو، ولا تعرف دلالات التقديم والتأخير وما يتعلق بها، فإنها ضرورة في التفسير حتى في المختصرات. ولذلك شوفوا تفسير الجلالين على أنه مختصر جدا مليء بالإعرابات، لأن الإعراب هو التفسير. قال الواحدي: قلت له: يا أبتي، إنما أتوسل بهذا لذاك. فلما استوفى طلب علم اللغة ذهب إلى الواحد إلى الثعلبي وقرأ عليه التفسير، فأحبه الثعلبي جدا ورأى فيه نبوغا وتميزا على سائر الطلاب، لأنه جاء وهو مرصص متقن للغة ومبدع، فقرأ التفسير كاملا على الثعلبي وأخذه عنه. ثم لما صنف التفسير البسيط سار واشتهر أكثر من تفسير شيخه الثعلبي الكشف والبيان. فإذا صنف الواحد رحمه الله 3 كتب، ابتدأ في التفسير البسيط، ويقول كانت هذه يعني التأليف في التفسير عند الواحدي بناء على طلب طلاب العلم، بناء على طلب طلاب العلم، بخلاف الطبري، فإن الطبري كانت فكرة المشروع في ذهنه من قديم، هو الذي فكر فيها وبدأها واستشار فيها، لكن الواحدي طلب منه الناس أن يصنف لهم تفسيرا يناسب زمانهم. وهذه الحقيقة مهمة جدا يا شباب، حتى كتب فيها الشيخ محمد النجار مقالة جميلة عام 1376 هجرية أو 75، وقال إن من واجب الوقت على طلاب العلم دائما أن يكتبوا تفسيرا للناس بلغة العصر الذي هم فيه. أنا لا يقول أنك تأتي بتفسير جديد من رأسك، لا، هي نفس المعاني التي حفظت عن السلف، ولكن تقدمها للناس بلغة سهلة ميسرة بحيث أنهم يفهمونها دون الحاجة إلى الرجوع إلى القواميس وغيرها. فالواحد رحمه الله استجاب لرغبة طلاب العلم الذين طلبوه وكتب البسيط، وتوسع فيه فيما يتعلق بالإعراب والبيان وتوجيه القراءات. ولذلك لما ترجع إلى كتاب البسيط للواحد تلقاه جامع لكتب توجيه القراءات، وخاصة الحجة لأبي علي الفارسي، وجامع لكلام النحويين وإعرابهم، فهو مرجع من مراجع النحو، مرجع من مراجع النحو، ومليء بالشواهد الشعرية على الاستشهاد على لغة القرآن الكريم، ففيه أكثر من 5000 شاهد شعري رواها واستشهد بها وذكر وجه الاستشهاد في التفسير. طبعا هذا الكتاب بقي مخطوطا سنوات طويلة حتى طبع قبل سنوات قليلة في 25 مجلد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتحقيق 15 طالب وطالبة من طلاب الدكتوراه. وأما الوسيط للواحد فهو في 4 مجلدات والوجيز في 2 مجلد. فإذا هذه كما تلاحظون تعتبر يعني مجموعة متكاملة صنفها الإمام الواحدي في التفسير للمبتدئين وللمتوسطين وللمتقدمين. ويقول إن الذي يأتي ويقرأ في كتب التفسير المتقدمة وهو لا يملك الآلة فإنه كالذي يبحث عن باب مغلق وليس معه مفتاح، أو يمضي في ليل مظلم وليس معه مصباح. وإن طالب العلم ينبغي عليه أن يتحلى هو أيضا هو سار على ذلك، ولذلك هو يقول في كتابه فإنني قد بذلت جهدي في تحصيل أصول هذا العلم على ما يسعه جهدي وعمري وعلى ما يليق بحال زماننا. فيقول أنا اجتهدت بقدر ما أستطيع على الحصول على آلة التفسير من اللغة وما يتعلق بها وكذا على ما يليق بي وبالوقت وبالزمن الذي أعيش فيه، ثم بدأت بعد ذلك في كتابة التفسير وفي التصنيف. والكتاب كتابه البسيط للواحد يعتبر اليوم من أهم كتب التفسير ومن مراجع كتب التفسير، وهذه من المزايا يا شباب التي تعرف بها قيمة الكتاب. يعني مثلا تفسير الطبري لا يكاد مفسر جاء بعد الطبري إلا ويعتمد على كتاب، ما فيه لا مخالف ولا موافق، فهم كلهم يعترفون بإمامة ابن جرير الطبري. اليوم عندما نتحدث اليوم عن معايير النشر العلمية في الجامعات العالمية يتحدثون عن ما يسمونه معامل التأثير. معامل التأثير في المجلات العلمية المحكمة أو في الرسائل الجامعية هو ما يسمونه impact factor، اللي هو معامل التأثير، وهو مدى رجوع الباحثين إلى بحثك. طلع مثلا بحث في مجلة علمية محكمة في جامعة الملك سعود مثلا، وبحث مهم جدا، فيرجع إليه الباحثون في الرسائل العلمية يقولون انظر مجلة كذا العدد كذا صفحة كذا، ويكثر النقل، معناه هذا البحث مهم، رجع الناس إليه بكثرة. فكذلك تفسير ابن جرير الطبري لا يوجد تفسير بعده ولا بحث ولا رسالة جامعية ولا إلا ويقال جامع البيان عن تأويل آية القرآن، جامع البيان عن خلاص ما يستغنى عنه. فهذا دليل على ماذا؟ على أنه عمدة في فنه لا يستغنى عنه. لكن تعال على تفسير خلف بن أحمد السجستاني مثلا، لم أجد أحدا من المفسرين بعده رجع إليه، وبحثت في الكتب التي عاصرته والتي جاءت بعده لم أجد أحدا قال انظر إلى تفسير خلف أو تفسير كذا أو مجموعة علماء أبدا، دليل على أنه للأسف لم ينتشر ولم يكن له أثر في من جاء بعده. تفسير الواحدي تفسير في غاية الأهمية لسببين: أولا احتوى على نصوص ونقول عن كتب مفقودة اليوم، مثل كتاب نظم القرآن للجرجاني، مثل كتاب المصادر للفراء، وكتب أخرى ينقل عنها بكثرة، حتى أنني جمعت يعني صفحات من نقله عن كتاب نظم القرآن لعلي بن عبد العزيز الجرجاني، وهذا كتاب نفيس جدا ومفقود. فهذه مزية من مزايا البصير. وفيه مزية أخرى وهو أنه اعتمد عليه المفسرون الذين جاءوا بعده، الرازي، أبو حيان الغرناطي في كتابه البحر المحيط في التفسير، الألوسي وغيرهم من المفسرين الذين جاءوا بعدهم. فتفسير الواحد رحمه الله البسيط هو من أهم الكتب التفسير يا شباب، وأنصحكم بالعناية به والقراءة فيه، وهو موجود مصور على الإنترنت بصيغة PDF. أشوف الوقت غير وانتهى وأنا باقي عندي 3 كتب، فما توجيهك يا فضيلة الشيخ؟ بالله خلاص، إذا نكتفي بهذه القصص 3 ونرجع القصص الأخرى لمناسبة أخرى. والهدف أيها الأحباب من ذكر هذه الحكايات والقصص هي أن لكل كتاب من هذه الكتب الثمينة النفيسة التي نقرأها اليوم قصة وحكاية ابتدأت فكرة وانتهت بمشروع أصبح عمدة من عمدي العلماء وطلاب العلم في المكتبة القرآنية لا يستغنى عنه أبدا. ولذلك لا يحتقر أحدكم فكرة تعبر أو تمر على خاطره، حتى المشروعات الثلاثة التي كنت سأذكرها لكم هي مقترحات كانت عابرة ثم تحولت إلى مشروعات ضخمة لا يستغنى عنها في المكتبة القرآنية. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالعلم وأن يوفقنا لاغتنام الأوقات والأعمار، فإن الطبري رحمه الله كان إماما في اغتنام الوقت، وهذه لم أشر إليها، كان إماما في اغتنام الوقت وفي استفادة من كل لحظة من لحظاته، ولذلك صنف تصانيف لم يصنف أحد مثلها في الإسلام. أسأل الله أن يجمعنا على العلم والخير والهدى دائما، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.